السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلة. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا منور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ، أحسن الله إليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي السؤالين. الأولى، هل يجوز التصوير الأرواح لإحتفاظ بالتذكر؟ وإذا كان ممنوعا فهل نحدث الصور التذكيرات لأهلنا وأبائنا وأطفالنا من هواتفنا؟ لأن ما فهمت المسألة ويوجد كثيرا من الاختلاف يعني.
طيب، السؤال الثاني.
الثاني، هل التدشو بعد الاغتسال بماء الوضوء وكذلك بماء مع الآيات القرآنية يعني أننا نصيب بالعين؟
كيف؟ عفوا ما فهمت، هل إيش التجشو؟
نعم،
ايش التجشؤ هذا؟ يعني هو خروج الشيء من الفم الذي 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 يحصل بعد الشبع، بعد الطعام والشبع يكون هذا.
نعم.
اذا قلت تقولين اذا اغتسلت فتجشأت، دليل على انك مصابة بالعين؟
نعم، بالماء الوضوء، ماء وضوء يعني بماء وضوء شخص، وايضا بماء الذي
يعني بماء المتهم باصابته الاخرين بالعين.
نعم.
طيب، واضح يا ام نور،
جزاك الله خير.
اهلا وسهلا ابو سليمان.
نعم،
تفضل ابو سليمان.
طال عمرك، انا في عزمي كان في الحج السنه هذه.
نعم.
وكلت واحد يسوي الأضحية وقال من هنا الشارع.
نعم.
وبروح أول عمر التمتع.
نعم.
بس الشعر يعني جايز يقص الشعر ولا كيف يعني؟
إن شاء الله يا أبو سليمان، أبشر.
السؤال الثاني، الكمام مرة الإحرام.
إن شاء الله.
إذا كان فيه شيء يعني تذكر الكمام على الأنف ولا شيء يغطيه يعني.
أبشر إن شاء الله أبو سليمان.
جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. تفضل يا هدى.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك فيك يا شيخ. أنا إن شاء الله أبغي أضحي، بس إحنا عندنا عقب كم يوم عرس، وأنا من النوع اللي يطلع في وجهي يعني الشعر، فتقولون يعني إذا واحد يبغى يضحي يعني ما ياخذ اي شيء، ما يقص ضفوره ولا ياخذ يسوي شيء. فيجوز اني انا يعني مثلا اجل الشعر اللي في وجهي عشان العرس
ان شاء الله.
بس وجزاك الله خير.
مرحبا. أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، ما حكم لعبة الحظ العجل الدواره في موقع إلكتروني؟ يعني ما فيها دفع فلوس، في مثل الإعلان تدعو مستخدمين جدد لتفوز، فأغلب الناس يقوموا بإضافة مستخدمين جدد عن طريق الدخول من نفس الشخص في بريد إلكتروني مختلف عدة مرات، يعني حسابات وهمية، يعني باعتبار الشخص ما أضاف شخص، إنما هو نفسه بس بحسابات وهمية أخرى.
وهذه يعطى عليها جوائز؟
أيوة، يقطع عليها مبلغ مالي.
وممكن ما يعطى، ممكن ما يعطى أيضا
إذا ما استوفى الشروط، يعني مثلا ما أضاف عدد اللي هم المحدد ما يعطى مبلغ مالي، لكن إذا أضاف عدد محدد يعطى مبلغ مالي.
إن شاء الله يا أمة الله.
السؤال الثاني، في في أحد الأخوات على مواقع التواصل تقوم بنشر رقية تسميها رقية الصفات، يعني تنصح الأخوات اللي مصابات بالأمراض الروحية بأن يرقوا نفسهم بقراءة سورة الصفات في اليوم 7 مرات لمدة أسبوع، والأسبوع الثاني تقول اقرأي سورة الجن 3 مرات لمدة أسبوع، الأسبوع الثالث اقرأي سورة الدخان 3 مرات في اليوم لمدة أسبوع، الأسبوع الرابع اقرأي سورة المسد 10 مرات لمدة أسبوع، وتشدد على يعني فعل الرقية بنفس ما تقول من غير أن تنقص يعني التي تريد أن ترقي نفسها. فهل هذا الأمر فيه إشكال شرعي أم أنه يعني يجوز؟
طيب
مع العلم أن كثير من الأخوات يرسلوا لها يقولوا أنهم يعني بفضل هذه الرقية بعد الله سبحانه وتعالى يعني شفوا من الأمراض، كانت رقية نافعة. جزاكم الله خير.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. تفضل يا منصور.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام. الله
لو سمحت يا شيخ، عايزة أسأل جزيت خير، 3 أيام من ذو الحجة البيض 13 و14 و15 ينفع نصومهم ولا؟
إن شاء الله يا منصور.
شكرا.
أهلا وسهلا. محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام وبركاته.
بارك الله خير شيخ على البرنامج.
الله يحييك.
شيخ عندي سؤال واحد، اللي هو الآية اللي يقول أو يقول فيها الله سبحانه وتعالى ورزق ربك خير وأبقى. شو المقصود برزق الله في هذه الآية، وشو الحكم منها إذا قال خير؟
إن شاء الله محمد.
شكرا يا شيخ.
نكتفي بهذا القدر. بارك الله في الجميع. الأخ علي من قطر باقي للسؤال. بارك الله فيه. علي يقول بعض الجنائز أحيانا يعني تفوت بعض الناس، يصلي عليها الفجر أو بعد الفجر مثلا، ويجون الناس متأخرين ويذهبون إلى القبر يصلون على يعني القبر أو على الجنازة بعد دفنها. يقول ما حكم ذلك؟ علي من قطر بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة للصلاة على الجنازة بعد دفنها لمن فاتته الصلاة في المسجد أو في أي مكان سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن منع ذلك ليس معه دليل. الدليل مع من يقول بسنية الصلاة على الجنازة بعد دفنها لمن فاتته، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له أو سأل عن المرأة التي كانت تقم المسجد قالوا توفيت البارحة ودفناها، فقال هل لا أذنتموني؟ دلوني على قبرها. فذهبوا بالنبي عليه الصلاة والسلام من اليوم الثاني ودلوه على قبرها وصلى عليها صلاة الجنازة صلى الله عليه وسلم. طبعا أخوي علي من قطر، العلماء اختلفوا يعني هل هناك مدة ينتهي فيها الصلاة على الجنازة بعد دفنها؟ منهم من قال إلى شهر، ومنهم من قال يعني إلى سنة، ومنهم من ذكروا حقيقة يعني مدد كثيرة ما عليها دليل. لذلك بعض العلماء يعني يوسع حتى يقول بأن يجوز أن يصلي الإنسان على القبر، عفوا، يجوز أن يصلي الإنسان على الجنازة بعد دفنها إذا كان ولو بعد زمن طويل، إذا كان ممن عاش في حياة هذا الإنسان. كيف يعني؟ مثلا هذا الشخص توفي قبل 20 سنة، فجاء شخص وقال أنا حاب أصلي عليه مثلا، فنسأله نقول كم عمرك؟ فيقول أنا عمري الآن مثلا 15 سنة. يقولون بأنه ما يصح. لماذا؟ لأنه ما كان موجود ساعة وفاة هذا الإنسان. لكن لو جاء قال أنا عمري الآن 27 سنة 25 سنة قلنا له صل. هكذا يقول الفقهاء. طبعا أنا أشرح وأذكر كلام الفقهاء. أما قضية أخي علي، بعض الناس الآن يعني يجي كلما زار المقبرة راح يصلي على القبور، هذا ليس له أصل. الإنسان الذي فاتته الصلاة على الجنازة في المسجد أو في مكان الصلاة وما أدرك الناس، ثم جاء وجد الناس قد دفنوا الجنازة، يصلي على الجنازة وهي في القبر. الشخص الذي له قريب تفاجأ بوفاته سأل عنه قال توفي، يجوز له يروح يصلي عليه ولو بعد شهر بعد شهرين، يجوز يروح يبحث عن قبره ويصلي عليه يصلي على الجنازة في القبر. أما شخص أشخاص يعتادون هذا مثل ما هو حاصل للأسف بعض الناس الآن شغلته إذا راح للمقبرة يقول له أصلي على القبور، صلي صلاة الجنازة على القبور، الله أكبر كبر، هذا ما له أصل. لا، إذا دخلت المقبرة ادعي للمقبورين، ادعي لأصحاب القبور، ادعي لهم بالرحمة والمغفرة والتجاوز، هذا هو المشروع. بارك الله فيك. أم سلطان من العين تقول أنا رايحة الحج، ويعني تقول بأنها دفعت مبلغ للحملة وبقي مبلغ، تقول قامت وحدة من النساء وأعطتني مبلغ، قالت هذه هدية، وتقول كملت فيه مبلغ الحج، ما حكم ذلك؟ أم سلطان بارك الله فيك ويسر الله حجك، صلى الله تعالى أن يوفقك في هذه الحجة وتروحين وترجعين سالمة غانمة يا رب، ما فيها شيء، ما فيها شيء والله الحمد. أنت عندك مبلغ عطيت الحملة وعدتيهم وتكملين المبلغ لأنه نقص عندك وقصر عليك، وجت واحد وأعطتك قالت يا أم سلطان هذا مبلغ مني لك وأنت رايح الحج وهدية ملكتي، خلاص تكملينه وحجتك على ما هي عليه، بارك الله فيك، اقبلي الهدية وكملي قيمة الحملة اللي طلبوها منك وتيسري للحج، وصلى الله تعالى لك القبول. أم نور من دبي تسأل عن يعني التصوير للاحتفاظ بالذكرى، تقول أنا المسألة هذه التبست علي وأشكلت، تقول عندنا صور، مثلا عندنا صور لآبائنا وكذا نحتفظ بها في هواتفنا، تقول ما حكم ذلك وهل نحذفها؟ أختي أم نور من دبي بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للصور الفوتوغرافية هذه التي تلتقطها الكاميرا، هذه محل خلاف بين العلماء المعاصرين من جهة الحل ومن جهة الحرمة، هم بالإجماع على أن من صور شيئا محرما فهو حرام، تصوير العورات، تصوير الأشياء التي حرمتها الشريعة هذا لا يجوز. الكلام والبحث كله على تصوير ذوات الأرواح مثل الآدميين ومثل البهائم والطيور مثلا ذوات الأرواح، الكلام كله حول هذا، يعني تحريم محل النزاع في هذا. أما تصوير الجمادات، تصوير الأشجار والنباتات، هذا على الحل والجواز، وكذلك تصوير المحرمات على التحريم، واضح؟ يبقى الكلام على تصوير ذوات الأرواح اللي الآن الموجود في الجوالات، ما في الآن محمول إلا وفيه كاميرا والناس يصورون فيه، هذه مسألة خلافية. من أهل العلم من ذهب إلى أن هذا التصوير هو المقصود في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام المرهبة من التصوير، وأنه داخل تحت هذه النصوص نصوص الوعيد الشديدة في أهل التصوير، هذا قول، وحملوا جميع الأحاديث التي جاءت بحرمة التصوير على هذا مع ذوات الظل. القول الثاني قالوا لا، الأحاديث الواردة في حرمة التصوير إنما هي محمولة على ذوات الأرواح التي لها ظل، يعني المجسمة مثل التماثيل ومثل الأصنام سواء كانت لآدميين أو لحيوانات، كل ما له روح قال يحمل على. أما هذه التصاوير الفوتوغرافية يسمونها، فهذا من فعل الكاميرا وليس من فعل الإنسان، ولذلك هو حبس للصورة، حبس للصورة، حبس الصورة وأوقفها ثم وضعها بمثل هذه الخاصية الموجودة في هذا المحمول، واضح؟ هكذا الخلاف بين العلماء من حيث تخريج مسألة التصوير، واضح؟ لذلك أختي الفاضلة أنا لي جواب طويل حول هذه المسألة في هذا البرنامج، وخلصت في النهاية إلى أن هذه الصور الفوتوغرافية ليست هي المقصودة بالأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في حرمة التصوير، في حرمة التصوير، وإنما هذا شيء يختلف عن هذا، خاصة أن جاءت أحاديث تبين بأن المقصود التماثيل، التماثيل اللي هي لها ظل لذوات الأرواح. لهذا أنا دائما أدعو أن الإنسان ما يتوسع في هذا، لكن لو حصل عنده شيء من التصاوير لأهله لأولاده ويحتفظ بها ولآبائه مثلا لا حرج في ذلك، على أن لا يتوسع الإنسان في هذا الأمر. أم نور من دبي تقول إذا طلب من العائن ماء توضأ واغتسل ثم إن المعيون بعدما توضأ بهذا الماء أو اغتسل بهذا الماء تجشع، هل التجشع علامة على أنه فعلا مصاب بالعين؟ أختي أم نور بارك الله فيك، ما أدري ولا أحفظ شيء في هذا، سواء عند أهل العلم أو عند الرقاة الشرعيين الذين اطلعت على ما كتبوه وقالوا، ما أعتقد أنه هذا سبب أو هذا علامة على أنه مصاب بالعين. قد يكون مصاب بالعين وقد لا يكون، قد يكون هذا التجشع صدر بعد شبع وبعد يعني وجبة دسمة وحصل منه تجشع، هل يقال بأنه مصاب بالعين؟ الجواب لا، ما يقال بأنه مصاب بالعين. وقد يكون يعني أحيانا بعض الناس قد يصدر منه هذا الشيء، لكن الله أعلم. أنا ما أحفظ أول شيء، لا يوجد نص على أنه والله إذا تجشع الدليل على أنه مصاب بالعين، ولا يوجد حتى عند أهل الرقى اللي مشتغلين بالرقية مشتغلين بهذا الأمر، ما ذكروا هذا الشيء، ما ذكروا، والله أعلم. بارك الله فيك. أبو سليمان من الشارقة يقول: أنا ذاهب إلى الحج حج تمتع، يقول عندي أضحية، يقول وكلت شخص يذبح لي الأضحية، هل آخذ من شعري بعد العمرة؟ يا أبا سليمان بارك الله فيك ويسر الله حجك وتروح وترجع بالسلامة سالم غانم مأجور يا رب. الجواب نعم، لأنك أنت الآن ستؤدي العمرة، والعمرة ما تتحلل منها إلا بعد أن تقصر شعر رأسك، تقصير أفضل لك حتى تحلق في الحج لما تنتهي من الحج. لذلك بالنسبة للمتمتع ما له علاقة، الشخص المتمتع اللي عنده أضحية كلف فيها شخص يأخذ من شعره بعد الانتهاء من العمرة. أبو سليمان من الشارقة يسأل عن الكمامة، يقول للمحرم وقت الإحرام هل يجوز يلبسها مثلا؟ هل يرخص له بلبسها؟ يا أبا سليمان بارك الله فيك، عندنا مسألة عند أهل العلم بالنسبة للمحرم، هل يرخص له أو هل هو جائز له أن يغطي وجهه، أم أن تغطية المحرم لرأسه من محظورات الإحرام، أم أن تغطية المحرم لوجهه من محظورات الإحرام؟ أولا باتفاق العلماء على أن تغطية المحرم لرأسه من محظورات الإحرام، واختلفوا في وجهه على قولين، والذي يظهر والله أعلم أن المحرم له أن يغطي وجهه إذا احتاج إلى ذلك. واللفظ الواردة في صحيح الإمام مسلم شذذها أهل العلم من أهل التحقيق: لا تخمر رأسه ولا وجهه، زيادة ولا وجهه هذه شاذة عند أهل العلم. ولذلك إذا احتجت يا أبا سليمان أنك تضع الكمامة مثلا المعروفة هذه، وأنت عندك أمراض أو تخشى التقاط أمراض مثلا أو شيء من هذا القبيل، لا حرج عليك في ذلك، والله أعلم. هدى من دبي تقول: يعني أنا عندي أضحية وبعد كم يوم في عرس، وأنا من النساء اللي يعني يطلع الشعر في وجهي، هل يمكن أزيل الشعر قبل الذهاب إلى يعني الزواج هذا؟ أختي هدى من دبي بارك الله فيك ورضي عنك وتقبل الله يعني سعيك وتقبل الله أضحيتك. أختي الفاضلة لا تفعلين هذا الشيء، يعني لا تأخذين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها قال: إذا دخل العشر، يعني عشر ذي الحجة، إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، وفي لفظ ولا من بشرته شيء، وهذا نهي من النبي عليه الصلاة والسلام، فتتجنبين هذا. وممكن تستخدمين بعض الأشياء اللي يستعملها النساء، ما بالمكياج الذي يخفي يعني هذا الشعر النابت مثلا في منطقة الوجه، منطقة اللحية والشارب مثلا، لا تفعلين. لكن لو قدر وفعلتي ما عليك شيء، ضحيتك على ما هي عليه، لو قدر وأخذتي تستغفرين الله عز وجل وتكملين ضحيتك يا هدى بارك الله فيك. أمة الله من أبو ظبي بارك الله فيها تقول: هناك لعبة الحظ، تقول تقوم على اللعبة على استضافة مستخدمين جدد عن طريق البريد الإلكتروني، فإذا أتيت يعني مجموعة كبيرة في النهاية يعطونك هدية، وأيضا يعني ذكرت أشياء حول هذا. يا أمة الله من أبو ظبي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لما يسمى بألعاب الحظ والنصيب وشيء من هذا القبيل، إذا دخلها الإنسان بغرض
الفوز وقد دفع شيئا أو أنه أسهم بدفع شيء فإن هذا قمار، ما دام أن قائمة على الغرم أو الغنم، إما أن يغرم وإما أن يغنم. ولذلك بارك الله فيك يظهر والله أعلم أن ما ذكرتيه يدخل في الميسر، ذلك أنك تشتركين معهم وأنت تدفعين الآن بالمناسبة، تدفعين وأنت ما تشعرين عن طريق الاشتراك، عن طريق فاتورة الهاتف، عن طريق فاتورة الإنترنت مثلا. والشيء الآخر ما يكسبه صاحب اللعبة من أكبر عدد هو سيحصل على مبالغ مالية من يعني المنصات التي وفرت له مثل هذه الألعاب. لهذا بارك الله فيك اجتنبي هذه الألعاب وابتعدي عنها ولا تدخلين فيها ولا يعني تجعلين من نفسك يعني بوابة لبعض الناس الذين قد يغريهم مثل هذا الأمر ويذهبون إلى الأشياء المحرمة صراحة. وينبغي للإنسان أن يشغل وقته في طاعة الله عز وجل. أنا لو سألتك يا أمة الله على فرض أن هذه اللعبة ليست قمار، طيب ما الفائدة؟ يعني ما هي الفائدة اللي تكسبينها وتجنينها، وما الذي ستضيفه إليك يعني من رصيد علمي ومعرفي وفكري وكذا، إلا مجرد تقطيع الوقت. تقطيع الوقت، هذا الوقت سيسأل عنه الإنسان يوم القيامة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر عن عمره فيما أفناه. كل لحظة من لحظات الإنسان هذه سيسأل عنها، وين قضيتها، أين صرفتها، ماذا فعلت بها. العمر هذا شيء ثمين وعظيم ما يدركه إلا لمن عرف بأن الله تعالى سيسأله يوم القيامة عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. الشباب هذا أبليت في ماذا؟ في اللهو، في الباطل، في كذا. سيسأل الإنسان عن هذا يوم القيامة، فتجنبي هذا. بارك الله فيك. أمة الله من أبو ظبي تقول: في إحدى الأخوات تقوم بنشر رقية اسمها رقية الصافات، يعني للمصاب مثلا بسحر أو عين، تقول اقرأوا الصافات مثلا كذا يوم 7 مرات إلى أسبوع، وفي اليوم الثاني كذا، وسورة الجن والدخان والمسد 10 مرات. تقول وتشدد في هذا، ويتصلون بها أناس يقولون نحن استفدنا شيء من هذا. القبي أختي أمة الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة للرقية الشرعية هي ما كانت بالقرآن، بالآيات القرآنية، وما كانت بالأوراد النبوية، مع اعتقاد القارئ واعتقاد المريض بأن الشفاء بيد الله عز وجل، وأن هذه السور وهذه الآيات هي مجرد سبب، فقد الله عز وجل يكتب الشفاء للإنسان وقد لا يشفى. لهذا يقول جل وعلا عن القرآن: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قل جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقي غيره بالقرآن، ورقاه جبريل عليه السلام أيضا، رقى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، قال له لما قرأ على اللديغ، قال: وما يدرك أنها رقية عن سورة الفاتحة. لهذا سورة الفاتحة تسمى من جملة أسمائها الكثيرة الرقية، الرقية. وليس عندنا يا أختي الفاضلة، ليس عندنا لا في القرآن ولا في السنة ولا في آثار الصحابة توظيف هذه السور بأعداد معينة وبكيفية معينة، ما عندنا شيء منها. ولو كان خيرا لأرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولو كان أيضا هذا التقييد والتوظيف والتكييف بهذه الطريقة التي ذكرتها هذه الأخت خيرا وناجعا ونافعا لفعله الصحابة الكرام الذين هم أحرص الناس على الخير وأدرى الناس بمراد النبي صلى الله عليه وسلم وبمقصود النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا أختي الفاضلة، هذا حقيقة من العبث الآن الذي يقوم به بعض الرقاة، هدانا الله وإياهم، من يعني أخذ بعض صور القرآن وتوظيفها بعضهم بعدد معين. عندنا سورة الفاتحة ورد نص طبعا اللي في الصحيحين هكذا جاء مطلقا، جاء في لفظة أخرى في غير الصحيحين أنه قرأها 7 مرات، هذه سورة الفاتحة قرأها 7 مرات. أما بقية السور ما عندنا نص على يعني بيان كيفية بيان عدد قراءتها ولا كيفية قراءتها ولا قضية أنه والله اقرأ هذه كذا واقرأ هذه كذا. يعني أنت ذكرت بأن المسد تقرأ 10 مرات والصافات 7 مرات والدخان 7 مرات والجن 7 مرات أو 7 أيام. من وين من أين أتت بهذا الترتيب وبهذا العدد وهذا التوظيف والتكييف لهذه السور؟ وقضية والله يتصل بها أناس يقولون شفينا، هذا يحتمل أحد أمرين. يحتمل إما أن يكون هناك تواطؤ بينها وبين هؤلاء حتى يوسعون دائرة الاقتناع بهذه الطريقة، وهذا يحصل للأسف الشديد عند من لا يراقب الله عز وجل فيما يخفيه ولا فيما يبديه، يكلف أناس يقول اتصلوا بنا وقولوا كذا وكذا. يحتمل، وأبرأ إلى الله عز وجل، أنا أقول يحتمل أن وجد حالات، هذا احتمال أول. الاحتمال الثاني أن يكون صحيح لكنه وافق هكذا، وافق يعني اتفق أن يحصل هذا الشيء. الآن بعض الناس يشفى من دون قراءة، ما قرأ عليه ولا أخذ علاج ولا شيء، قد تكون بدعوة صالح. وفي بعض الناس يقرأ مدة سنة كاملة ما يشفى، وسبحان الله في يوم الأيام يقرأ آية الكرسي ولا الفاتحة ويشفى. فقد يكون وهو السبب ليس هذه الطريقة، وإنما الله عز وجل شفاه في هذه المرحلة وفي هذه الفترة، وليس هو هذه الطريقة اللي قامت بها هذه الأخت الفاضلة. لذلك أنا أنصحها وأنصح كل إنسان يقوم بالرقية أن يتقوا الله عز وجل في الناس. طبيعة المريض مثل ما يقولون في العامية، المريض يتعلق بقشة مثل الغريق، الغريق يتعلق بقشة، كذلك المريض يتعلق بأي شيء، فكلما وصف له شيء طار إليه. تشوفون بعض الناس الآن يمكن بيته اللهم بارك مستودع للأشياء هذه يجمعها، ليش؟ النصائح، كلما قال نصيحة اشرب الشيء الفلاني اشتراه، كل الشيء الفلاني اشتراه، افعل الشيء، لماذا؟ المريض. فلذلك المريض عنده استعداد يفعل أي شيء حتى يتخلص من المرض. وهنا يدخل على الخط بعض الناس اللي ما يخافون الله عز وجل، يستغلون المرضى بمثل هذه الطريقة. ويدخل أيضا أناس عندهم شيء من المخالفات الشرعية، عنده مخالفة شرعية ما عنده علم، هكذا جالس يجرب على الناس ويوظف سور القرآن وآيات القرآن بمثل هذه الطريقة. وهذا الآن في وقتنا منتشر، واللي أسهم في انتشاره وسائل التواصل الآن الموجودة بأيدي الناس. أصبح الناس كل ما جاء شخص وقال شيء طار. حتى بعض الناس الآن سليم وفي عافية صار يشكك في عمره، شكك في نفسه. لماذا؟ لأنه شاف هؤلاء يذكرون بعض الصفات وبعض الأشياء، قال ها هذه والله أنا موجودة فيني. ووحدة تقول لا أنا موجودة فيني، أكيد فيني مس، أكيد فيني سحر، أكيد فيني، وهي سليمة مع فيها ربي، ما فيها إلا العافية، لكن بسبب هذا التصديق لمثل هذه الأشياء. ودائما الإنسان إذا أصيب بشيء هو يرقي نفسه، ما في حاجة أني أروح للآخرين، ما في حاجة أني أخذ تعليمات من الآخرين. بربكم الآن أسألكم بالله، أحد يعجز يقرأ سورة الفاتحة على نفسه مثلا ولا على عياله ولا المعوذات؟ حتى لو ما تحفظها يا أخي أقرأها من المصحف. عموما بارك الله فيك، هذه طريقة غير شرعية وتحذرون منها وتنصحون القائمة عليها، وتتق الله عز وجل، تراجع أهل العلم قبل أن تبدأ بمثل هذه الأشياء. توظيف هذه السور كما ذكرت والعهد عليك بعدد معين وبطريقة معينة وبتسلسلية معينة، هذا يجعل الإنسان يعرف بأن اللي قائم على هذا إما جاهل وإلا صاحب هوى عنده غرض معين قد يكون فيه نشر يعني بدع وأشياء في الناس. تفضل يا فراس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال شيخ؟
مرحبا أخوي. راح فراس. تفضل علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
هو الأول يقول الله سبحانه وتعالى يكاد البرق يخطف أبصارهم، على من أنزلت هذه الآية؟ وهل هذه تشمل عموم الناس أم هي خاصة لفئة معينة؟
طيب.
السؤال الثاني، ما حكم صلاة من عليه وشم وإذا أراد التوبة من هذا الوشم لكن صعب إزالته، هل تقبل توبته؟
طيب.
السؤال الثالث، هل صحيح أن صورة هود شيبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
طيب يعني
مشكور بارك الله فيك.
مرحبا أبو محمد.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك عافية شيخنا.
يعافيك مرحبا.
يا حبيبي يا حبيبي، الوالدة عندي عمرها 85 سنة.
نعم.
تحضر المسلسلات، بتدخن، صلاة الفجر ما بصليها، حاضر، دائما بتتذكر الموت، ثلاث رمضان ثلاث رمضانات ما بتصوم، بتحكي إن هي ما بتقدر وهي بتدخن. فبدي توجيه لك يا سيدنا الشيخ إلها، الله يرضى عليك.
حياك الله يا محمد.
شكرا شكرا.
مرحبا مرحبا. تفضل يا مرعد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا بصوم العشر الحج إن شاء الله.
نعم.
بس ناوي أسافر قبل الوقفة بيوم، يجوز إني أفطر هذا اليوم في الطيارة لأنه أحس في شقة علي، ولا أكمل صيامي ولا ما يجوز؟ بس تدلني الله عافية.
أبشري يا مرعد.
شكرا جزاك الله خير.
مرحبا وسهلا. أبو همام. يا أبا همام من ليبيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير يا شيخ.
حياك الله يا أبو همام.
أريد أن أعرف لماذا لا أشعر بلذة العبادة في الصلاة والصيام ومجالس العلم وقيام الليل، ولماذا قلبي لا يخشع فلا يتأثر عند قراءة القرآن وحفظ القرآن؟ أعتقد أني أجاهد نفسي منذ فترة ولكن لا أجد اللذة، فأنتكس ثم أرجع وهكذا. أرجو التوجيه يا شيخ وجزاك الله عنا خير.
مرحبا مرحبا أهلا وسهلا. تفضل يا أمة الله الجزائر. أمة الله من الجزائر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي أربع أسئلة بإذن الله. شيخ سؤال الأول، أنا سألت من قبل والظاهر أني لم أحسن صياغة السؤال. كان عني أني ما حضرت معظم حصص صباح الدورة بسبب كثرة الغياب. والشيخ أنا لم أسألك عن الشهادات، أنا أسألك أنه المدير يريد أن يعيد تقديم الدورة لي من جديد، لكن أنا
يا أمة الله يا أمة الله بارك الله فيك. بارك الله. بهدوء بهدوء واسألي من جديد، لا تسألين على أني أنا مستحضر اللي سألتيه قديما، اسألي من جديد، قولي يا شيخ عندي السؤال الفلاني حتى أفهم. تفضل.
طيب يا شيخ أنا اشتركت في دورة
أيه؟
وخذت الكثير من الحصص من هذه الدورة
أيه؟
وكما قلت أنه كان الحقيقة بسبب الكسل وبسبب النوم ليس بسبب شيء آخر
أيه؟
والآن الإدارة تريد أن تعيد تقديم الدورة لي، لكن المدير لما سألني عن سبب تغيبي يا شيخ أنا يعني استحيت أنه أقول له أنه بسبب الكسل، فقلت له بسبب الدراسة. فهل يجوز لي أنه الدورة تقدم لي من جديد؟ لأنه يا شيخ أنت جاوبتني عن الشهادة، أنا أريد أن أعرف إذا تم تقديم الدورة لي من جديد هل أخذتها بحق أو بغير حق؟
طيب الدورة عن إيش؟ في أي موضوع؟ في أي فن؟
تعليمية تعليمية
تعليمية. طيب أنت مضطرة محتاجة إليها ولا هكذا من باب فقط زيادة العلم؟
من باب زيادة العلم.
يعني ما يترتب عليها مثلا ما يترتب عليه إجراء إداري ولا إجراء مثلا ترقية ولا شيء، وإنما مجرد فقط يعني إضافة معلومات فقط؟
لا لا، لكن أنا يعني أنا أريد أن أستفيد.
طيب تريدين أن تستفيدي من هذه الدورة؟
نعم.
الآن سيعيدونها لك من جديد يعني؟
نعم، لكنهم لا يعرفون السبب الحقيقي وراء غيابي.
طيب الآن تقولين سيعيدون من جديد، يعني كأن الفترة الماضية لم يعتبروها ولم يحسبونها.
نعم بالضبط. نعم.
طيب أنت
ناوي كل الدورة لي.
يلا أنت ناوي من بعد ما يقدمون لك بتكثرين النوم مرة ثانية ولا تكونين؟
لا 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 لا.
طيب لا. طيب أعطينا السؤال الثاني.
شيخ السؤال الثاني هو في الحقيقة استشارة. يا شيخ أنا لي ابن عم يسكن في أوروبا وسيأتي في الصيف يا شيخ، وأنا في الحقيقة يا شيخ هذا الابن العم أنا لا أحبه وأبغضه في الله، يعني لأنه عنده جرأة على الدين يا شيخ، فهل يجوز لي ألا أسلم عليه وألا أكلمه مطلقا أم يجب علي السلام عليه؟
طيب
شيخ سؤال ثالث. يا شيخ أنا كنت مع صديقتي في المدرسة وكنا نتجاذب بأطراف الحديث، ثم قالت لي أنها كانت تحمل كلبا، يسمى قبل أن تأتي إلى المدرسة كانت تحمل كلب، فأنا يا شيخ ارتعبت وبدأت أصرخ عليها وقلت لها أن الكلب نجس وكيف تلمسنا، ثم أصبحت أرى كل ما تلمس هذه البنت متنجس، لأني اعتبرت أن يديها متنجسة لأنها كانت تلمس الكلب. يا شيخ وجدت نفسي يا شيخ سأقع في حرج وسأرى أن كل مدرسة متنجسة، فلما بدأت أبحث في الموضوع رأيت أن هنالك قول ثاني يقول بطهارة الكلب، واستمعت لأدلته يعني يا شيخ فقررت نفسي وجدت أن أدلته قوية، فمع أني أحب أن أخذ بالقول الاحتياط لكن أدلة القول الذي يأخذ بطهارة الكلب قوية، فأنا أصبحت أخذ بطهارة الكلب، ثم بعد مدة رجعت لقول الاحتياط. يا شيخ رجعت لقول الاحتياط ووجدت نفسي أقع في حرج آخر، فيا شيخ أنا الآن أريد قول أن أخذ بقول الاحتياط لكن في نفس الوقت لا أريد الوقوع في الحرج، وأنا
طيب
مقتنعة بأدلة قول الطهارة. يا شيخ فهل يجوز لي الرجوع لقول الطهارة؟
طيب أبشر. أنت عندك وسواس ها؟
يا شيخ يعني الكلب ينجس.
ها؟
الكلب ناجس يا شيخ.
أنا سألتك سؤال ما قلتك عن الكلب، قلت عندك وساوس صح ولا لا؟ صح ولا لا؟
قليلا بلاك.
أي طيب
بلاك.
طيب خلاص باقي لك سؤال. أيوة
نعم السؤال الرابع. يا شيخ لدي دواء وأمي تلح علي دائما أن أشرب هذا الدواء، ويا شيخ الدواء هذا أنا لا أراه لا من الضروريات ولا من الحاجيات، الدواء هذا فقط من أجل تخفيف الآلام التي تأتيني في وقت الدورة، والسبب الذي لا أريد وراءه لا أريد أن أكل هذا الدواء يا شيخ أنه هو عبارة عن هرمون، والهرمون هذا من صنع دولة في دول أوروبا، أنا لا أدري ما هو مصدر هذا الهرمون، فقد يكون مصدر حيواني يا شيخ مثلا مستخلص من الخنزير أو مستخلص من لا أدري، وبالتالي أنا أخاف أن أشربه يا شيخ، وبالتالي هل يجوز لي هذا أشربه؟
طيب
يا أمي تلح علي أن أشربه.
طيب أبشر يا أمة الله، بارك الله فيك. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. الأخت أم منصور من أجمان بارك الله فيها تقول بالنسبة للصيام أيام البيض في ذي الحجة 13 و14 و15 كيف نصومها؟ أم منصور بارك الله فيك، بالنسبة لأيام البيض وهي 13 و14 و15 اليوم 13 من ذي الحجة هذا ممنوع صومه، فأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، ولذلك أخت الفاضلة إذا كنت أنت معتادة لصيام الأيام البيض يعني شهريا تصومين الأيام البيض، صومي يوم 14 ويوم 15 ويوم 16 بارك الله فيك، أو صومي 14 و15 والأسبوع القادم تصومين مثلا يوم الاثنين أو يوم الخميس، وبهذا تكونين قد صمت 3 أيام. محمد بن أبو ظبي بارك الله فيه يسأل عن قول الله تعالى ورزق ربك خير وأبقى. يا محمد بارك الله فيك، هذه الآية في واقع الأمر لا تحتاج إلى تفسير، فمعناها يدرك بمقدمات العقول ويدرك بداهة، ورزق ربك خير وأبقى، فما عند الله عز وجل خير وأبقى، لهذا الله عز وجل يرزق عباده ورزقه أنواع، لا يقف على المال ولا يقف على الصحة ولا يقف على كذا، أعظم رزق ورزق اللي يمنحه الله عز وجل لمن شاء من عباده بالهداية إلى الإيمان، ورزق ربك خير وأبقى. وعموما الآية هذه لا بد من النظر إلى سياقها وسباقها حتى يتضح المعنى بجلاء. علي من عمان يسأل عن قول الله تعالى يكاد البرق يخطف أبصارهم إلى آخر الآية، يقول على من نزلت؟ يا علي من عمان بارك الله فيك ورضي عنك. أخي الفاضل بالنسبة لهذه الآية في سورة البقرة، وسورة البقرة في واقع الأمر في بدايتها اشتملت على ذكر 3 أصناف، الصنف الأول أهل الإيمان ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، 5 آيات فيها ذكر الأهل التقوى، ثم بعد ذلك جاء ذكر الكافرين في 3 آيات أظن 3 آيات أو آيتين ذكر الكافرين، ثم ما بعده ذكر للمنافقين في 13 آية والله أعلم. أظن هذا كله جاء في وصف المنافقين، وهذا يدل على خطورة النفاق. ولهذا في هذه الآيات ضرب الله تعالى أمثالا عجيبة، المثل الناري والمثل المائي، ومنها قول الله عز وجل يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. وهذا لا يعرفها إلا أهل الصحراء والبر الذين يكونون في الصحراء في الظلام الدامس، ثم يأتي البرق فإذا جاء الضوء والبرق مشوا لأنه ينير لهم الطريق، وإذا أظلم أقاموا. كذلك أهل النفاق، الله عز وجل بعث محمدا عليه الصلاة والسلام ففتح به أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا وأنار به الناس، لكن سبحان الله آمن من آمن وكفر من كفر. وأهل النفاق هكذا هم مع النبي عليه الصلاة والسلام يظهرون الإسلام لكن يبطنون الكفر. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل عن، يقول ما حكم صلاة من عليه وشم وإذا لم يستطع إزالة هذا الوشم ماذا عليه؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للوشم محرم من كبائر الذنوب، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لعن الواشمة والمستوشمة. الواشمة هي التي تقوم بالوشم، والمستوشمة هي الطالبة للوشم. وذكر اللعن هنا في جانب النساء لأنه كثير في النساء، وإلا الرجال يدخلون في هذا الحكم الشرعي، فيحرم على الرجل أن يستعمل الوشم سواء كان دائما أو مؤقتا. المسألة الثانية بالنسبة لصلاة المبتلى بالوشم صحيحة، خاصة وأن الوشم يأخذ لون، يعني يدخل فيأخذ لون الجلد، هذا الوشم الحقيقي وليس الوشم الذي المشتمل على اللواصق هذه التي تمنع وصول الماء، لا، وإنما هو وخز الجلد بالإبرة حتى يظهر الدم ثم وضع شيء، أو استعمال الليزر الآن الموجود. فصلاته صحيحة ولله الحمد، ليس لها علاقة بالوضوء والطهارة لانفكاك الجهة. مسألة أخرى، يجب على من ابتلي بالوشم أن يزيله إلا إذا ترتب على ذلك الضرر، فإذا ترتب على ذلك ضرر نعم في هذه الحالة يتركه، وأهم شيء أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يكره هذا الفعل ويندم على فعله وأن يتمنى لو أنه ما فعل. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول هل صحيح بأن سورة هود شيبت النبي عليه الصلاة والسلام؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لسورة هود، أولا النبي عليه الصلاة والسلام لما ظهر الشيب فيه سأله الصحابة يا رسول الله نراك شبت، قال شيبتني هود وأخواتها. وأخواتها طبعا السور التي جاء فيها ذكر أهوال يوم القيامة، أهوال يوم القيامة، وفي سورة هود ذكر شيء من أهوال يوم القيامة، كما أنه جاء في بقية السور التي في المفصل جاء ذكر يعني أشياء عظيمة من أهوال يوم القيامة. هذا هو المعنى، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين للناس بأنهم من الضروري أن يعيشوا مع القرآن بأرواحهم، لا أن يقرأوا القرآن قراءة مجردة عن الفهم والتدبر والتعقل، لا، يقرؤونها قراءة مثل ما قرأها النبي عليه الصلاة والسلام وهو المغفور له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، ومع ذلك يقول شيبتني هود وأخوات لما اشتملت عليه من ذكر أهوال يوم القيامة هذا اليوم العظيم. بارك الله فيك. أبو محمد من الأردن يقول والدتي عمرها 85 سنة تدخن وتشاهد المسلسلات وما تصلي الفجر في وقتها، ويعني ودائما تذكر الموت، يقول لها 3 سنوات ما صامت، ما هي النصيحة؟ أبو محمد بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، أسأل الله تعالى في هذه الأيام المباركات أن يجعلها ممن طال عمره وحسن عمله، كما أسأله جل وعلا يختم لها بخير. أخي الفاضل، كان بودي والله لو أنك ما سألت سؤالا عاما، لو سألت سؤالا خاصا، يعني حفظا لمقام الوالدة، قد يعني تكون هي تتابعني، وأيضا الاحتساب على الأبوين ما ينبغي أن يكون بمثل هذه الصورة العلنية، لأن للوالدين مقام عظيم عند الله سبحانه وتعالى، حتى لو يعني كان لديهما شيء من التقصير وشيء من الأخطاء، فالله جل وعلا يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قل جل وعلا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ويقول جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. وأنا أعرف يا أخوي الفاضل وأدرك هذا الشيء وشعرت من نبرة صوتك بأنك خايف على والدتك، وما دفعك لهذا السؤال العلني إلا محبتك لوالدتك وخوفا عليها، وأنت تلاحظ بأنها مفرطة يعني في هذا العمر يعني ما مضى أكثر مما بقي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يجوز ذلك، وهي من القليل الذي جاز هذه المرحلة السنية التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام. عموما أسأل الله تعالى يجعلك من البارين وتشكر على هذه الحماسة وعلى يعني هذا الخوف على والدتك، وأسأل الله تعالى أن يعني يحفظ والدتك، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل ما سأقوله سبب من أسباب هدايته. يا والدتي بارك الله فيك، أنت في مرحلة سنية وفي عمر جرت عادة الناس أن في هذا العمر يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى ويعودون إليه جل وعلا، ولذلك بعض العلماء يقول أطلبوا الدعاء من كبار السن. لماذا؟ لأنه من أبعد الناس عن المحرمات والمنهيات والمكروهات، ومن أقرب الناس إلى طاعة الرحمن سبحانه وتعالى، فهم يعني حتى بعضهم ينص على أنهم هؤلاء ممن يستجيب الله دعاءهم، لأن أغلب أوقاتهم في ذكر وعبادة، مسمين مصلين قارئين للقرآن، يعني بعيدين عن الإثم والخطيئة. فلذلك الإنسان حقيقة يتعجب من أناس وصلوا إلى هذه المرحلة ومع ذلك عندهم تفريط. لذلك بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالخواتيم، ويقول يبعث المرء على ما مات عليه. المسألة الأخرى مسألة الصلاة، هذه عمود الإسلام، كيف الإنسان يهدم الصلاة؟ ما يجوز للإنسان يتعمد ترك فرض واحد فضلا أن يفرط في فرائض كثيرة، ها؟ والسبب ملهيات ومشغلات ومشوشات ما لها قيمة عند الله عز وجل وليست بشيء عند الله سبحانه وتعالى. لهذا بارك الله فيك، هذا المرحلة السنية اللي أنت فيها مطالبة ليس فقط أن تقيم الصلوات الخمس الفجر وبقية الصلوات، بل أن تشغلي غالب وقتك بالصلاة. الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قاله سلني قال أسألك مرافقتك في الجنة، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بكثرة الصلاة. فكل لحظة أنت تشوفين نفسك فيها عندك فراغ صلي، صلي لله ركعتين. ما في ميت من أهل الإسلام مات وسئل ماذا تريد لو ماذا تتمنى لو رجعت إلى الدنيا، يقول أصلي ركعتين لله، يقول أصلي ركعتين لله. كل ميت من المسلمين يقول أتمنى أرجع لأصلي ركعتين لله، والأحياء الآن بين أيديهم الصلاة. المسألة الأخرى صوم رمضان، إذا أنت والله عاجزة عن الصوم ما تستطيعين الصيام، الحمد لله جعل الله لك بدلا وهو الإطعام. أما إذا كنت قادرة على الصيام ما يجوز تفطرين في رمضان، أنت هدمت ركن من أركان الإسلام. لذلك أخوي الفاضل، هل الوالدة مستطيعة على الصيام؟ ها؟ تقول لي نعم يجب عليها تصوم. تقول لي لا ما تستطيع، ما تستطيع، عندها أمراض، عندها أدوية، عندها كذا، الحمد لله تنتقل إلى الإطعام. أما قضية أنها قادرة تقول والله ليمنعني شرب الدخان، كارثة، هذه مصيبة. إنسان يعني يصد عن عبادة الله وعن ركن من أركان الإسلام شرب الدخان، هذه مصيبة، والله مصيبة. المسألة الأخرى الله يرضى عليك، ابنك هذا الله يحفظه ويبارك فيه اللي هو أبو محمد، ادعي له، واضح أبو محمد يحبك حب عجيب جدا وخايف عليك، ولذلك هو شايف أنك الآن يعني في وضع يعني غير معقول، غير معقول، ولذلك سأل ويريد، خايف عليك وحريص عليك. فارجعي إلى ربك وعودي إلى إلهك، عودي إلى ربك وإلهك واتركي هذه الأشياء. وش قيمة الآن؟ أسألك بالله، لو جئت يوم القيامة ها وجيء بالصلاة وجيء بشرب الدخان، أين ستضعين الصلاة وستضعين شرب الدخان؟ الصلاة في ميزان حسناتك وشرب الدخان في ميزان سيئاتك. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، ما في يوم القيامة أعذار، السر علانية، سر علانية ما فيه. وأي إنسان يأتي بأعذار الله عز وجل يختم على الفم وتنطق الأيدي والأرجل والجلود بما كان يعمل الإنسان. أسأل الله تعالى أن يفتح عليك وأن يهديك، وطيب أنك ترقين نفسك في الفاتحة مثلا، تكثري من ذكر الله، إلين قلبك بإذن الله. أسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يحفظ أولادك. أم رعد من السعودية تقول أنا صائمة 10 ذي الحجة وسأسافر قبل الوقفة بيوم، هل يجوز أفطر؟ يا أم رعد بارك الله فيك وتقبل الله منك. أختي الفاضلة، الصيام هذه الأيام ليس فرضا، هذه سنة مستحبة ولله الحمد، وآكدها يوم 9. نحن ما نقول للناس يجب عليكم أن تصوموا 9 ذي الحجة، نقول من الفضائل صوم 9 ذي الحجة، من المستحبات صوم 9 ذي الحجة لمن كان قادرا، واللي ما يقدر يصوم أو ما له خاطر يصوم مثلا ما نجبر الناس، لكن يتأكد أفضل شيء لا يفوت عليه صيام يوم عرفة اللي هو يكفر الذنوب سنتين كاملتين. بارك الله فيك يا أم رعد. أبو همام من ليبيا، يا أبا همام بارك الله فيك، سؤالك يحتاج إلى حلقة كاملة في واقع الأمر، لكن أولا راجع نفسك وراجع نيتك وإخلاصك لله عز وجل، واحرص بارك الله فيك على أن لا تحمل الأمور أكثر مما تحتمل. يعني بعض الناس الآن يعتقد إذا صلى وطلع لازم يتذوق لذة العبادة ويشعر بطعمها ورائحتها وروحها، غير صحيح الكلام هذا. الله عز وجل شكور نعم، لكن ليس بالضرورة أن الإنسان يشعر بشيء يقول والله أنا ما شعرت اليوم بشيء. طيب وإذا ما شعرت بشيء تترك الصلاة والعبادة والطاعة ومجالس الذكر وقراءة القرآن؟ لا، الإنسان يراجع نفسه، يتهم قلبه، يتهم نيته مثلا، حتى يترقى في معارج الكمال، يترقى في معارج الكمال. اتهام النفس هذا مهم، هذا منهج وطريقة وهدي للسلف الصالح، اتهام النفس بالتقصير بالخطيئة بكذا، قد لا يكون عندهم شيء حتى فعلا يرتقون بي 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 يعني يشعرون بهذا هذه المنح من الله سبحانه وتعالى. فيا أخي الفاضل لا تحمل الأشياء ما لا تحتمل، وعش حياتك بشكل طبيعي ومارس عباداتك على وفق المنهج الشرعي، وستجد هذا بإذن الله. وكما ذكرت لك الكلام لو أردت أن أفصل فيه أخذنا حلقة كاملة. أمة الله من الجزائر، يا أمة الله بالنسبة للدورة بارك الله فيك أدخليها ما دام عندك رغبة، ودعيك من هذه الأشياء والخواطر وهذه الأوهام اللي ترد عليك وهذه التوقعات وشيء من هذا القبيل، اتركيها. وتريدين ترتاحين ها، قولي لهم أنا نمت عن الدورة بس، لا تقولي والله انشغلت ولا كذا، قولي لهم أنا نمت عن الدورة وشوفي ماذا يقولون. إذا قالوا امسك الباب مع السلامة قولي السلام عليك، إذا قالوا راضون رضينا بأنك تكملين كملي معهم، والحمد لله هم أذنوا بهذا. فما في داعي أنك تجعلين هذه قضية القضايا، تشغلين نفسك وبيتك وأهلك ووالدتك، عيشي حياة طبيعية. هذه مسائل تعرض لأغلب الناس. الآن اذهبي وقولي لهم أنا أستغفر الله، قلت لكم المرة الماضية أني كنت مشغولة والواقع بأني كنت أنام، كنت أنام. إذا قالوا توكلي مع الباب قل السلام عليكم، وإذا قالوا خلاص رضينا كملي كملي معه. بارك الله فيك. أمة الله من الجزائر تقول عندي ابن عم يسكن في أوروبا وسيأتي إلينا، أنا لا أحبه أبغضه لأنه يعني له مواقف من الدين والشرع، هل يجوز أن لا أسلم عليه؟ يا أمة الله بارك الله فيك، لو كان ابن عمك من أولياء الله ما يجوز لك تسلمين عليه. لو كان من أولياء الله من الذي أجاز لك تذهبين وتسلمين عليه؟ وما الذي بينك وبينه؟ أنت بينك وبينه مسافة. بنت عمك نعم هذا ابن عمك، ولو كان من أولياء الله لا تصافحينه ولا يعني تتقصدين زيارته، ولكن إذا جاء عند بيت الوالد وسلم تردين السلام عليه. أما تذهبين إليه وهو تقول ابن عم، هذا غير، هذا لا يعني من الناحية الشرعية غير مشروع. هذا إذا قلت من أولياء الله، كيف هو عدو من أعداء الله كما ذكرت أنت طبعا تقولين يعادي دين الله، فتنبهي لهذا. بارك الله فيك. أمة الله من الجزائر ذكرت قصة طويلة أيضا مع صديقتها كانت تحمل كلبا في المدرسة، تقول صرخت عليها وقلت هذا نجس، وبعدين صرت أشمئز منها، وبعدين قرأت ووجدت بأن في خلاف وشيء من هذا القبيل، ورأيت أدلة القائلين بعدم نجاسة عين الكلب أقوى، وبعدين الآن أنا أبغى أرجع إلى القول الآخر بأن الكلب نجس وشيء من هذا القبيل. يا أمة الله بارك الله فيك، يجب عليك أن تتعاملي بتوسط واعتدال مع هذه الأشياء. أنت أخطأتي بسبب جهلك، سامحيني، لما شفت هذه البنت معها كلب صرختي وصيحتي وقلت بأنه كذا وشمأزيت وكذا، هذا جهل، لجهلك. المسألة فيها خلاف، فيها خلاف، والمسألة ليست بهذه الانتقائية وليست بهذه بمثل هذا الهوى، مرة كذا ومرة كذا. الشيء إذا رأيت شخص معه كلب حتى لو لمست الكلب ما تنجست يدك، إلا إذا كان الكلب متعرق خرجت عرق منه، على القول الآخر الذي يقول بنجاسة رطوبة الكلب تغسلين يدك فقط، ما تروحين تتوضئين وتغتسلين. ولهذا أنا تعمدت أسألك، أنت عندك وسواس، يعني قلتي حاولت تفرين وتهربين من الجواب لكن صدناك، عندك وسواس، حتى لا تقولين والله قليل، عندك وسواس وانتبهي. هذا الوسواس الآن في بداياته أو صغير يكبر يصبح ورم إذا أنت فعلا ما اتقيت الله وعالجت هذا الأمر وتبتعدين عن مثل هذه الأشياء. جميع أسئلتك تدل على أن عندك شيء، لذلك بارك الله فيك اتركي هذه الأشياء وتعاملي بشكل طبيعي، وشوفي العلماء وطلاب العلم كيف يتعاملون. بارك الله فيك. سؤالك الأخير، تقولين عندك دواء، والدتك تلح عليك بأن تشربي هذا الدواء، تقولين بأن هو عبارة عن هرمون بسبب يعني الدورة وشيء، تقولين بأنه جاء من بلاد غير مسلمة، وأنا أخشى يكون في شيء يعني من يعني التركيبات الحيوانية أو شيء. أمت الله بارك الله فيك، أنت اتصلتي بي تريدين جواب ونصيحة ولا هكذا فقط لعرض السؤال لعرض المشكلة؟ ها؟ أنا أجزم بأنك تثقين بكلامي وتقولين ما الفتوى وما النصيحة. أطيعي والدتك، أطيعيها ولا تخالفينها ولا تعصينها، فهي أدرى بمصلحتك من نفسك، أدرى بمصلحتك من نفسك. وبناء الأحكام على أشياء متوهمة مثل والله ما أدري هي يمكن فيها تراكيب معينة، هذه ما لها قيمة في الشرع، ما لها قيمة في الشرع. دواء هذا، أغلب الناس الآن يأخذون أدوية تأتي من بلاد غير المسلمين، شوف أغلب المسلمين يأخذون أدوية تأتي من بلاد غير المسلمين، ما في داعي لهذا التفتيش والتنقيب، وأيضا الافتراضيات اللي ما لها رصيد من الواقع، مجرد أوهام، وأنت بهذا كأنك تسمحين للشيطان، تفتحين له الباب أن يدخل عليك ويهجم بجنود الوساوس حتى يشتتك ويجعلك ترتكبين كثير من الأخطاء. بارك الله فيك ورضي عنك، طيع الوالدة وقولي لها سمعا وطاعا، من اليوم تبدأين بتناول هذه الأدوية. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج. غدا عندنا يوم الجمعة حلقة الإجابة على الواتساب، وكذلك يوم السبت اليومين المخصصين من كل أسبوع. ألتقيكم الأحد مباشر بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.